يعني إذا قلنا بأن عدم الضد مقدم لوجود الضد الآخر يلزم الدور، ووضحنا الدور في الدرس السابق. فمثلا لو قلنا بأن وجود أليف يتوقف على عدم باء، لأنه عدم باء مقدمة لوجود أليف، لأنه عدم المانع، فيكون أليف متوقف على عدم ضده وهو باء. لأن وعدم باء أصلا باء ليه صار معدوم؟ بسبب وجود أليف. وعدم باء متوقف على وجود أليف لأن عدم الضد متوقف على وجود المانع وهو الضد الآخر. فيصير المسألة أليف يتوقف على عدم باء، وعدم باء يتوقف على أليف، والنتيجة أليف متوقف على أليف، وهذا دور محال. أجاب البعض عن إشكال الدور، وهو المحقق الخانساري قدس سره، أراد أن يجيب عن إشكال الدور فقال: إن التوقف بين الضدين ليس من الطرفين، وإنما هو فعلي في أحد الطرفين، وشأني وتعليقي في الطرف الآخر. يعني التعليق والتوقف، التوقف ليس فعليا من كلا الطرفين حتى يلزم الدور، وإنما هو فعلي من طرف وتعليقي من طرف آخر. توضيح ذلك مقدمة: كل شيء لا يمكن أن يوجد إلا بوجود علته التامة بجميع أجزائها التي هي المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد وغير ذلك. فالشيء لا يوجد إلا إذا وجدت علته بتمام أجزائها، بحيث لو انتفى جزء واحد من أجزاء العلة ولو كانت نسبته واحد من الألف من أجزاء العلة، لو انتفى جزء واحد من أجزاء العلة لما وجد المعلول. وجود المعلول متوقف على وجود علته بتمام أجزائها، فإذا انتفى جزء ولو بسيط من العلة لما وجد المعلول. ولذلك قالوا: إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. لم يجب يعني شنو لم يجب؟ يعني ما لم توجد علته التام بتمام أجزائها فيكون واجبا بالغير حتى يوجد. إذن وجود الشيء متوقف على وجود علته بتمام أجزائها، ومنها المقتضي وعدم المانع والشرط والمعيد وغيره، كل الأجزاء. أما عدم الشيء، أما عدم الشيء فلا يحتاج فيه إعدام العلة بتمام أجزائها، إذا أردنا شيئا لا ينتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود، لا يشترط شنو؟ أن العلة تنعدم بتمام أجزائها يلا ينعدم المعلول، لا لا، يكفي انعدام جزء واحد. فانعدام الشيء لا يشترط فيه انعدام العلة بتمام أجزائها، بل يكفي فيه انعدام جزء واحد من أجزاء العلة، وإن كانت الأجزاء الأخرى موجودة. فلو كانت العلة من 10 أجزاء وانعدم جزء واحد والتسعة الباقية كلها موجودة، فالمعلول يوجد أو معدوم؟ معدوم. إذن انعدام الشيء كما يحصل بانعدام العلة بتمام أجزائها، هكذا يمكن أن يحصل بانعدام بعض أجزاء العلة. فانعدام بعض أجزاء العلة يكفي لانعدام المعلوم. مثلا انعدام المقتضي وحده يكفي لانعدام المعلوم. زين، إذا وجد المقتضي ولكن انعدم الشرط، هذا يكفي أيضا لانعدام المعلول. زين، إذا وجد المقتضي ووجد الشرط ولكن لم ينعدم المانع بل وجد المانع، هذا يكفي أيضا لعدم المعلول. ولذلك قالوا انعدام العلة ولو ببعض أجزائها علة لعدم المعلول. عدم المعلول ما هو علته؟ عدم العلة. يعني شنو عدم العلة؟ حتى بتمام أجزائها أو بانتفاء جزء واحد. نعم، لو انتفى أكثر من جزء من أجزاء العلة، يعني انتفى جزءان من أجزاء العلة، فهل انعدام المعلول ينسب إلى أحد الجزئين أو ينسب إليهما معا؟ يعني العلة منين متكونة مثلا؟ من 10 أجزاء، انعدم عندنا الجزء الأول والثاني، احنا قلنا جزء واحد يكفي انعدام المعلول. زين، إذا انعدم جزءان هو ينعدم المعلول، لكن يا هو اللي سبب انعدام المعلول؟ أحد الجزئين، كلا الجزئين؟ الجواب إن كانت بين الجزئين عرضية وتساوي في الرتبة فانعدام المعلول ينسب إلى الجزئين معا لا إلى أحدهما، لأنه ترجيح بلا مرجح. إذا كان الجزء الأول والجزء الثاني في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فلماذا ننسب انعدام المعلول إلى الجزء الأول ولا ننسبه إلى الثاني، أو ننسبه للثاني دون هذا ترجيح بلا مرجح، بل ننسب انعدام المعلول إلى الجزئين معا. أما إذا كانت بين الجزئين المنعدمين، كانت بينهما طولية، أحدهما أسبق من الآخر رتبة، فانعدام المعلول ينسب إلى الجزء الأسبق رتبة. فبحصول الجزء الأسبق رتبة انعدم المعلول. زين، حينما انعدم الجزء الثاني فبعد لا يكون علة للعدم، لأنه تحصيل للحاصل. مثل ما واحد يقول مثلا قتل الإنسان مثلا إما بطلقة في رأسه وإما خنفة، كلامنا كله على القتل والموت، كما في النحو كله ضرب زيد كله ضرب، يعني ما هو شيء آخر. المهم فنقول مثلا لو أطلق النار على رأسه فقتلناه، زين ثم أردنا أن نخنقه، هم سبب آخر للخنق يعني، زين المعلول ينسب إلنا، ينسب للأول لأن الخنق سيكون تحصيلا للحاصل. هنا كذلك انعدام المعلول سببه وعلته انعدام الجزء الأول، أما انعدام الجزء الثاني المتأخر رتبة فهو لا تأثير له بل هو تحصيل للحاصل. ومثاله الواضح، قالوا من أجزاء العلة المقتضي، ومن أجزائها عدم المانع، زين أيهما متقدم رتبة؟ المقتضي لو عدم المانع؟ قالوا المتقدم رتبة هو المقتضي. المقتضي كن يوجد أولا ثم بعد ذلك نبحث يوجد مانع أو لا يوجد مانع، أما إذا كان المقتضي من أساسه غير موجود بعد نبحث عن وجود المانع أو لا نبحث؟ لا نبحث عن وجود المانع. فلو لم يتحقق المعلول بسبب عدم المقتضي، يعني لم تحترق الورقة الجافة، ورقة جافة وما بيها شيء، لم تحترق لأن النار غير موجودة أصلا، المقتضي للإحراق هو النار، هذه الورقة الجافة لم تحترق لأن النار غير موجودة. صحيح أن المانع أيضا ما موجود وهو الرطوبة، هذه الورقة التي لم تحترق أولا لا توجد نار ولا توجد رطوبة، لكن حينما نريد أن نقول هذه الورقة لم تحترق، لماذا لم تحترق؟ نقدر نقول لم تحترق لوجود الرطوبة لو كانت فيها رطوبة، لو افترضنا أن هذه الورقة سكب عليها ماء لكن أصلا ماكو نار، فنقدر نقول هذه الورقة لم تحترق لوجود المانع وهو أنها رطبة، أو الصحيح أن شنقول هذه الورقة لم تحترق لعدم وجود المقتضي، فإذا انتفى المقتضي ووجد المانع فانعدام المعلول ينسب إلى عدم المقتضي ولا ينسب إلى وجود المانع، لأن المقتضي أسبق رتبة من المانع.
شيخنا التعليل يعني تعليل انتفاء العلة المعلول مثلا، تعليله مثلا بعدم المانع مع عدم المقتضي، هذا غاية ما يستلزم يعني شنو الطبع، هذا هو مستهجن، أما محال
لا مو مستهجن، احنا نحكي عن عليين
واضح شيخ،
يعني نقول ما هي علة عدم الاحتراق؟
علة عدم الاحتراق
عدم وجود النار،
عدم وجود النار مثلا وجود مانع، هذا شيخنا، فالتعليل بعدم المقتضي بعدم المانع مع عدم المقتضي هذا غاية ما يستلزمه شنو؟ هذا مستهجن.
لا مو مستهجن، لا 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 اتركنا من الاستهجان، واقعا ثبوتا، ثبوتا عندنا ورقة رطبة وما كنا، ما هي علة عدم احتراق هذه الورقة؟
عدم العلة
ثبوتا، عدم علتها عدم الاحتراق، مو قلنا عدم المعلول يكفي فيه انعدام جزء، هنا انعدم جزءان، اولا انعدم المقتضي ووجد المانع، لكن ننسب المعلول علما واقعا وثبوتا، ينسب الى عدم المقتضي، لان اول مرة نشوف اكو نار لو ماكو نار، اذا ماكو نار بعد هذه الرطوبة لا قيمة لها، شنو تأثيرها؟ مو هي اللي سببت عدم الاحتراق، اللي سبب عدم الاحتراق هو شنو؟ عدم وجود النار. نعم لو وجدت النار ثم لم تحترق الورقة نقول عدم احتراقها بسبب الرطوبة وهو عدم المانع. أما لو لم تكن هناك نار وكانت الورقة رطبة فالعلية الفعلية علما ثابتة لعدم المقتضي، لكن نقدر نقول على نحو التقدير. شو نقول؟ نقول هذه الورقة الرطبة لو فرضنا وجود نار وألقيناها في النار لم تحترق لوجود المانع. فتعليل عدم الاحتراق بوجود المانع فعلي لو تقديري؟ تقديري على تقدير وجود المقتضي. أما إذا كان المقتضي من أساسه ما موجود فنروح وين؟ نعلل بما؟ بعدم وجود المقتضي. هاي مقدمة، صارت واضحة إن شاء الله. ألخصها سريعا، وجود المعلول يتوقف على وجود جميع أجزاء علته التامة، المقتضي وعدم المانع والشرط وغيره. أما انعدام المعلول فيكفي فيه انعدام جزء واحد من العلة، فإذا انعدم جزءان فإن كان في عرض واحد نسب الانعدام إليهما، إن كانت بينهما طولية ينسب الانعدام إلى السابق دون اللاحق. إذا اتضحت هذه المقدمة قال المحقق الخنساري: وجود الضد وهو الإزالة، باعتبار أننا نتكلم عن وجود، يتوقف إذن على علته التامة بتمام أجزائها، ومن جملة تلك الأجزاء عدم المانع، يعني عدم الصلاة، لأن الصلاة مانع من الإزالة. فإذا وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة. لماذا؟ لتوقف كل معلول على علته بأجزائها، ومن جملة الأجزاء هو عدم المانع. وهذا توقف فعلي أو تقديري؟ توقف فعلي، وجود المعلول يتوقف فعلا على عدم المانع. إذن الإزالة تتوقف على عدم الصلاة فعلا. أما عدم الصلاة ما هي علة عدم الصلاة؟ والصلاة عدم الصلاة قلنا هذا شنو؟ وجودي لو عدم؟ عدم، والعدم يكفي فيه ماذا؟ انعدام أحد أجزاء العلة. فيكفي في عدم الصلاة أن لا يوجد مقتضي للصلاة، هذا يكفي في انعدام الصلاة. ويكفي في انعدام الصلاة حتى لو وجد المقتضي، يكفي في انعدامها وجود المانع وهو الإزالة. فعدم الصلاة كما يحتمل نسبته إلى وجود المانع وهو الإزالة، كذلك عدم الصلاة يمكن نسبته إلى عدم وجود المقتضي، لأن العدم يكفي فيه انتفاء واحد الأجزاء، هسه إما انتفاء المقتضي وإما وجود المانع. ولذلك لا نستطيع أن نقول عدم الصلاة يتوقف على الإزالة أي على المانع، لا، نقول عدم الصلاة يتوقف أحيانا على عدم المقتضي للصلاة. ف فعدم الصلاة مو دائما ينسب إلى وجود المانع وهو الإزالة، بل أحيانا يكون شنو سببه؟ عدم المقتضى. زين أيهما أسبق؟ عدم المقتضى أسبق. فعدم الصلاة يعلل بعدم شنو؟ المقتضى، لا وجود المانع وهو الإزالة. بعبارة أخرى، متى يجوز لنا أن نعلل عدم الصلاة بوجود المانع وهو الإزالة؟ متى؟ على تقدير وجود المقتضي. لو كان المقتضي للصلاة موجودا ومع ذلك لم توجد الصلاة، نقول السبب شنو؟ هو وجود الإزالة، المقتضي، عفوا المانع. أما إذا كان الصلاة لا مقتضي لها أصلا، فنعلل عدم الصلاة لا بوجود المانع، مثل قضية احتراق الورقة، نعللها بعدم وجود النار، فنروح للمقتضي رأسا. إذا لم يكن المقتضي للصلاة موجودا، فنعلل عدم وجود الصلاة بمن نعلله؟ لماذا لم يصلي؟ لعدم المقتضي، لا لوجود المانع وهو الإزالة. نعم، التعليق هنا تقديري، يعني شو نقول؟ على فرض أن المقتضي للصلاة كان موجودا، فعدم وجودها ينسب إلى المانع وهو الإزالة. إذن خلخص كلام المحقق الخنساء، إحنا في الدور عندنا توقفان. التوقف الأول شنو في الدور؟ أن الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، وهذا مسلم أو ليس مسلم؟ هذا مسلم، لأن عدم الصلاة هو من أجزاء العلة، فلكي يوجد الإزالة لابد أن نوجد العلة بتمام أجزائها، ومن جملة أجزائها عدم الصلاة، هذا أمر مسلم. وهذا التوقف فعلي لو تقديري؟ هذا فعلي. زين نجي للتوقف الثاني، اللي هو شنو التوقف الثاني؟ وعدم الصلاة متوقف على الإزالة اللي هو المانع. نقول متى عدم الصلاة يتوقف على الإزالة؟ على تقدير أن المقتضي للصلاة موجود، فإذا كان المقتضي للصلاة موجود، نقول عدم الصلاة بسبب وجود الإزالة. أما إذا كان المقتضي للصلاة ليس موجودا، فعدم الصلاة لا يتوقف على الإزالة، وإنما عدم الصلاة يتوقف على عدم المقتضي. إذن التعليق من جهة العدم صار تعليقا تقديريا أو تعليقا فعليا؟ تقديريا. ففي المقدمة الأولى التوقف فعلي، وفي المقدمة الثانية التوقف تقديري، فلا دور، لا يلزم الدور. الدور إنما يلزم إذا كان أليف يتوقف على عدم باء فعلا، وعدم باء يتوقف على أليف فعلا. أما حسب هذا البيان شنو ثبتنا؟ أن أليف يتوقف على عدم باء فعلا، لكن عدم باء لا يتوقف على أليف فعلا، بل يتوقف عليه تقديرا. هذا واضح إن شاء الله، بل نترقى أكثر. المحقق الخانساري يقول نترقى، بل انعدام المعلول أو انعدام أحد الضدين، لأن محل كلامنا هو الضدان، انعدام أحد الضدين دائما وأبدا يكون بسبب عدم وجود المقتضي، لا شنو لوجود المانع. بعد حتى تقديرا هم ما نقدر نقدر، ما نقدر نقول عدم الصلاة على تقدير وجود المقتضي منسوب إلى الإزالة وهو المانع. هذا التقدير أيضا هم ما موجود، لأن عدم أحد الضدين وهو الصلاة دائما ينسب علما، دائما المقتضي غير موجود، دائما المقتضي غير موجود. لماذا؟ لأن المقتضي لإيجاد أحد الضدين هو إرادة المكلف لإيجاده. يعني الإزالة كيف توجد خارجا؟ ما هو المقتضي لها؟ الإزالة هو فعل مباشر، والفعل المباشر الجزء الأخير من العلة التامة له هو شنو؟ إرادة المكلف. فالمقتضي لوجود الإزالة هو إرادة المكلف، والمقتضي لوجود الصلاة أيضا إرادة المكلف. فإذا افترضنا أن المكلف أراد الإزالة، فهل يمكن أن تتعلق إرادته بالصلاة في نفس الوقت؟ إذا أراد أحد الضدين فهل يمكن أن يريد الضد الآخر في نفس الوقت؟ معقول هذا لو مو معقول؟ غير معقول. لا يمكن للإنسان أن يريد كلا الضدين في وقت واحد، لأنهما لا يجتمعان، فكيف يريد الضدين في وقت واحد؟ إذن نفهم أن إرادة المكلف إذا تعلقت بأحد الضدين فهذا معناه أن الضد الآخر مراد أو ليس مرادا؟ ليس مرادا، إذ لا تجتمع إرادتان على ضدين في وقت واحد لمكلف واحد، هذا مستحيل. يعني الآن واحد منكم يقول أنا في نفس الوقت أريد الجلوس وأريد القيام، فعلا هذا غير ممكن. أنت إذا أردت الجلوس أنت جالس، إذا أردت القيام فستكون قائم، لا يمكن أن يجتمع في وقت واحد. هنا كذلك، إذا أراد المكلف الإزالة فمن المستحيل أن يكون مريدا للصلاة، فعدم الصلاة ما هي علته؟ عدم إرادته للصلاة، لأنه أراد الإزالة. فعدم الصلاة ما هي علته؟ عدم الإرادة، يعني عدم المقتضي. طبعا المصنف بعد على مبنى، عند مبنى أن الإرادة أمر اختياري لو غير اختياري، غير اختياري، فيقول عدم المعلول منسوب إلى عدم الإرادة الإلهية الأزلية، لأن الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إرادته بهذا الضد، لذلك هذا الضد لم يوجد لعدم المقتضي وهو عدم الإرادة. عدم إرادة من؟ عدم إرادة المولى سبحانه وتعالى اللي في طولها عدم إرادة للمكلف. بما أن المولى لم يرد، إذن المكلف يريد أو لا يريد؟ أيضا لا يريد. فمن المستحيل أن المولى لا يريد والعبد يريد، هذا على مبنى المصنف طبعا، وهذا ثبت بطلانه في محله. المهم أن عدم الصلاة علته هو عدم الإرادة، يعني عدم المقتضي، ولذلك دائما لا بد أن ينسب عدم الصلاة إلى عدم المقتضي، ولا ينسب إلى عدم، ولا ينسب إلى وجود المانع وهو الإزالة إن قلت فلماذا لا ينسب؟ كما أن المعلول ينعدم لعدم المقتضي وهكذا ينعدم لوجود المانع، فلماذا لا ننسب عدم الصلاة لوجود المانع؟ لماذا تنسبونه إلى عدم المقتضي؟ أحسنت. الجواب قلنا في المقدمة إن بينهما طولية، فإذا عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى تعليل العدم بوجود المانع. والنتيجة، النتيجة إذن عدم الضد الآخر لا يتوقف على وجود الضد الأول يعني المانع، بل هو متوقف على شنو؟ على عدم المقتضي وليس لوجود المانع. فيلزم الدور أو لا يلزم؟ لا يلزم. يعني ايش راح يصير المقدمتين؟ أولا الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، وعدم الصلاة يتوقف مو على الإزالة اللي هو المانع، عدم الصلاة يتوقف على عدم المقتضي للصلاة، يعني عدم إرادة المكلف للصلاة. فيلزم الدور أو لا يلزم؟ لا يلزم الدور. هذا جواب المحقق الخنساري. قال وما قيل، هذا مبتدئ خبره سيأتي وما يجينا في هذا الدرس أو الدرس القادم. وما قيل، هذا إشارة إلى جواب المحقق الخانساري في الرد على الدور. وما قيل في التفصي عن هذا الدور، ماذا قيل؟ بأن التوقف من طرف الوجود، هذا التوقف فعلي يعني يا وجود، وجود الإزالة متوقف على عدم الصلاة لتوقف المعلول على عدم المانع، بخلاف التوقف من طرف العدم اللي هو التوقف الثاني يعني عدم الصلاة، فإنه يتوقف على ماذا؟ على الإزالة. عدم الصلاة يتوقف على الإزالة، لكن توقف فعلي لو تقديري على تقدير وجود المقتضي، فإنه يعني التوقف من طرف العدم يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له. المن يعني له؟ للضد الآخر مو العدم، على فرض ثبوت المقتضي للصلاة ومع ذلك لم توجد الصلاة، فينسب عدمها المن؟ إلى المانع وهو الإزالة. فتعليل عدم الصلاة بوجود الإزالة على تقدير أن المقتضي للصلاة موجود، وإلا لو كان المقتضي للصلاة ليس موجودا فيعلل بعدم المقتضي لا لوجود المانع. قال بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي للضد الآخر، مع نعيد شوي العبارة، فإنه يتوقف، يا هو فإنه توقف عدم الصلاة على الإزالة يعني على المانع يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له المن يعني لفعل الصلاة، مع شراشر شرائطه، شراشر شرائطه شنو يعني شراشر؟ يعني المراد سائر شرائطه. قالوا في اللغة شرشرة الشيء تشقيقه إلى أجزاء، هذا التشقيق إلى أجزاء يسمى شنو؟ شرشرة، وهذه الأجزاء التي شقق إليها تسمى شراشر. احنا عرب وكثير منا ما يعرف معنى كلمة شراشر. بس كثير من الناس تقول له شنو الشراشر، تقول له شنو الشراشر يعني. لكن الآخون قدس سره تعلم اللغة العربية ويعرف معنى كلمة شراشر، وما أعتقد مذكورة في كتاب آخر. يعني الآن في مستوى دراستكم للفقه أو الأصول أو غيرها ما تلقون كلمة شراشر، ولعله المورد الوحيد أيضا في الكفاية يعني. يقول لا لاطلاعي على دقائق اللغة العربية، يعني هذه الكلمة خو إلها معنى، هي مو خطأ، معناها في العربية يعني سائر جميع الأجزاء، لكن نقول مستعملة لو مو مستعملة. قول مستعملة هاي الكلمة كثيرة لو مو مستعملة، مو متعارفة. فصحيح كلامك أن الآخوند لأنه تعلم اللغة العربية عادة من الكتب والمعاجم وغيره، ولم يتعلم اللغة العربية كلغة عرفية، ولذلك يستعمل بعض الألفاظ الغريبة التي لا تستعمل عند العرف، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع سائر شرائطه، مع شراشر شرائطه، غير عدم وجود ضده. يعني شنو غير؟ يعني ما عدا وجود المانع. إذا وجدت جميع أجزاء العلة التامة التي منها المقتضي والمعيد والشارط ما عدا المانع، ما عدا عدم المانع، فيصح التعليل بعدم المانع، يصح التعليل بوجود المانع. لو وجد جميع أجزاء العلة التامة للصلاة، وجد المقتضي ووجد الشارط ووجد المعيد، ولكن فقط لم يتحقق عدم المانع، حينئذ عدم الصلاة يعلل بوجود المانع. أما إذا لا، المقتضي لم يوجد من أساسه، فيعلل عدم الصلاة بعدم المقتضي. قال ولعله، هنا ترقي، فالأفضل أن عبر يقول بل المقتضي دائما ما موجود، مو أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد، دائما المقتضي معدوم. وإذا كان دائما المقتضي معدوم، فالتعليل دائما بعدم المقتضي لا لوجود المانع، فلا يلزم الدور. ولعله، يعني شنو لعله؟ ثبوت المقتضي كان محالا، أصلا دائما ماكو مقتضي. لماذا؟ لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين وهو الصلاة مع وجود الآخر وهو الإزالة، عدم الصلاة لمن ينتهي إلى عدم تعلق الإرادة الإلهية الأزلية به، يعني بمن؟ بالضد المعدوم وهو الصلاة، وتعلق الإرادة بالآخر وهو الإزالة حسب ما اقتضته الحكمة البالغة. فالإرادة تعلقت بمن؟ بالإزالة، ولم تتعلق بالصلاة، فعدم الصلاة بسبب عدم المقتضي. لذلك يقول فيكون العدم، يا عدم، عدم الصلاة دائما مستندا إلى عدم المقتضي وهو الإرادة، فلا يكاد يكون، يا هو ليكون عدم الصلاة، فلا يكاد يكون عدم الصلاة مستندا إلى وجود المانع وهو الإزالة كي يلزم الدور، لأن الدور يتوقف على مقدمتين، والمقدمة الأولى سلمناها، زين المقدمة الثانية عدم الصلاة يتوقف على الإزالة، نقول هاي غلط، عدم الصلاة يتوقف على عدم الإرادة، عدم المقتضي، ليس عدم الإزالة حتى يلزم الدور، ليس على الإزالة حتى يلزم الدور. إذن يلزم الدور أو لا يلزم؟ لا يلزم. هذا جواب المحقق الخنساري عن الدور. ثم قال المحقق الخنساري إن قلت أو لك لا يعقل وجود المقتضي وهو الإرادة للضد الآخر مع إرادة الضد الأول تعليلك لعدم الصلاة يعني عدم الضد الآخر تعليلك له بعدم المقتضي دائما هذا إنما يكون في الإرادة الصادرة من شخص واحد لو كان عندنا شخص واحد وأراد الإزالة إذن يستحيل أن يكون مريدا للصلاة في نفس الوقت فعدم الصلاة مستند إلى عدم الإرادة يعني عدم المقتضي لأن هذا الشخص الواحد أراد الإزالة وإذا أراد الإزالة بعد ما يمكنه شنو إرادة الصلاة فيعلل عدم الصلاة بعدم المقتضي. هذا صحيح ولكن ماذا تقول أيها المحقق الخنساري في الإرادتين من شخصين مثاله لو أراد أحد الشخصين أن يحرك جسما ما من مكانه وأراد الآخر أن يجعله ساكنا غير متحرك فأحدهما أراد الحركة والآخر أراد السكون الحركة والسكون متضادان أو غير متضادين بحسب القوانين المنطقية والفلسفية غير متضادين لأنه ملك وعدم السكون هو عدم الحركة في القابل للحركة لكن حسب الاصطلاح الأصولي بينهما تنافر وما زال بينهما تنافر فهما ضدان الضد الأول وهو الحركة ما هو المقتضي له إرادة زيد الشخص الأول زين والسكون ما هو المقتضي له إرادة عمرو فالمقتضي موجود للضدين أو غير موجود فالمقتضي موجود في الضد الأول وموجود في الضد الثاني فإذا واحد يريد يحركه واحد يريد يخليه ساكن فغلبت إرادة المريد للحركة على إرادة المريد للسكون فتحرك الجسم فأحد الضدين تحقق اللي هو الحركة أما الضد الآخر وهو السكون انعدم عدم السكون سؤال ما هي العلة في انعدام السكون ما هي العلة في انعدام السكون هل يمكن أن نقول لعدم المقتضي المقتضي موجود وهو إرادة عمر للسكون فالمقتضي موجود فلا بد أن نعلل عدم السكون بوجود المانع وهو الحركة ففي هذا المثال وهو وجود شخصين عدم الضد الثاني استند إلى وجود المانع وهو الضد الأول ولم يسند إلى عدم المقتضي فيلزم الدور فشنقول الحركة تحريك الجسم يتوقف على عدم سكونه لتوقف الشيء على عدم المانع وعدم سكونه متوقف على الحركة لأنه ينسب إلى وجود المانع ولا ينسب إلى المقتضي فيلزم الدور أو لا يلزم يلزم الدور فكيف تقول يا أيها المحقق الخانساري إن عدم الضد الثاني دائما ينسب إلى عدم المقتضي لا وجدنا مثالا ينسب فيه إلى عدم ينسب فيه إلى وجود المانع، وإذا نسب فيه إلى وجود المانع لزم الدور والنتيجة. مسلك المقدمين لزم منه الدور ولو في هذا المورد، يا مورد الحركة والسكون من شخصين، ولا يشترط لإبطال مسلك المقدمين إثبات الدور في جميع الأمثلة، يعني على نحو الموجب الكل يكفينا إثبات الدور وأن مسلك المقدمية يلزم منه الدور في مورد واحد، يعني في الجملة، ولا يشترط أن يلزم الدور بالجملة. فإذا استلزم مسلك المقدمية الدور ولو في مثال واحد، هذا معناه أن مسلك المقدمية باطل، فجوابك أيها المحقق الخنساري غير صحيح.
بعدم الإرادة
الحين إذا شفنا الإرادة ما راح تكون جزء الأخير الذي يتحقق بعدها المعلول.
أحسنت
هذا الجواب، بس نصيغه بصياغة أفضل، يعني شو نقول؟ نقول في الحقيقة هنا، هو المحقق الخنساري يجيب، يقول في الحقيقة هنا انعدام السكون لا لوجود المانع وهو الحركة، بل لانعدام المقتضي، لأن المقتضي ليس هو فقط إرادة السكون حتى تقول هو مريد للسكون، المقتضي للسكون هو إرادة السكون مع القدرة على السكون. فالمقتضي ما هو المقتضي للسكون؟ هو الإرادة القوية، يعني التي معها قدرة، أما هنا توجد شنو؟ إرادة ضعيفة. فانعدام السكون ينسب إلى ضعف المقتضي، لأن المقتضي ضعيف انعدم السكون لا لوجود المانع وهو الحركة، فأيضا لمن ينسب؟ إلى المقتضي. هل سينسب للمقتضي إما لعدم وجود المقتضي أو ينسب إلى ضعف المقتضي؟ قال إن قلت هذا الكلام الذي ينسب فيه إلى عدم المقتضي إذا لوحظ الضدين، يعني الضدان إذا لوحظ منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما، يعني شنو منهما؟ من الضدين متعلقا لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكون الشيء وغلبت الحركة على السكون، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، إرادة الحركة موجودة وإرادة السكون موجودة، فالعدم عدم السكون لا محالة يكون فعلا مشأنا، يكون الآن فعلا مستندا علما إلى وجود المانع وهو الحركة لا لعدم المقتضي، لأن المقتضي موجود. قلت الجواب العدم ها هنا، يعني وين ها هنا؟ في فرض وجود شخصين. أيضا هذا العدم كما في فرض وجود شخص واحد، العدم هنا مستندون إلى عدم قدرة المغلوب منهما، اللي هو يا هو المغلوب حسب المثال السكون، كما في مثال الصلاة والإزالة، المغلوب هو الصلاة، من أراد الإزالة وترك الصلاة، مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته. فالمقتضي مو فقط الإرادة، وإنما شراد وياها القدرة، وهي القدرة مما لا بد منه في وجود المراد والمعلول، ولا يكاد يكون، يعني شنو يكون المراد، ولا يكاد يوجد المراد بمجرد الإرادة بدون القدرة، بل المراد يوجد بمن؟ بالإرادة زائدا القدرة، بينما هنا يوجد فقط إرادة، فالمقتضي غير تام، فالسكون لم يحصل لضعف المقتضي لا لوجود المانع، فهو مستند إلى عدم القدرة لا أنه مستند إلى وجود الضد المانع وهو الحركة. قد واحد يقول ليش هنا المانع هم موجود فهو يمنع من السكون، نقول عدم المقتضي أسبق رتبة، فنعلل بمن؟ بضعف المقتضي لكون وجود الضد اللي هو المانع وهو الحركة مسبوقا بعدم قدرة المغلوب. ليش مسبوق بعدم قدرة المغلوب؟ لأن عدم قدرة المغلوب في مرحلة المقتضي، فنعلل بعدم المقتضي لا لوجود المانع كما لا يخفى. هذا كلام المحقق الخنساري، الجواب عنه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عندي موعد بالمستشفى، يعني مراجعة فحوصات 9:30 يعني.